بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فضيلة الشيخ حفظك الله. هذا سائل يسأل:
مجموعة من الشباب يخرجون كل أربعاء أو خميس، يخصصون الطلاب للخرجة، وهي عبارة عن مجموعات من الشباب على شكل هرم، ووضع على كل مجموعة أمير يوجه الشباب مع أنه ليس من طلاب العلم، ويجعل لهم برامج يمشون عليه، من هذه البرامج مسابقات ثقافية ورحلات شهرية بما فيها من المسيرات الليلية ولعب الكرة وإلقاء الدروس من المشاركين في الخرجة الذين ليس عندهم من العلم في الغالب، وانتقاء المثقفين منهم بجلسات سرية. وكذلك لا يستطيع أحد هؤلاء الشباب أن يذهب إلى خرجة أخرى إلا بعد إذن أميره، ويحذرون من كل ما يحذر من هذه الخرجات ولو كان من أهل العلم. هل هذا من منهج السلف الصالح أم لا؟ أثابكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن أبدأ في الجواب على هذا السؤال وما بعده من الأسئلة، أنبه أبناءنا من شباب الإسلام عامة وشباب السنة خاصة أن يحرصوا على ما ينفعهم من الفقه في دين الله، وأن يجتهدوا في العمل الصالح، وأن يتعاونوا على نشر التوحيد والسنة. وعليهم أن يلزموا أهل العلم المعروفين بالرسوخ في العلم والفقه والمشهود لهم بصحة المعتقد وسلامة المنهج، وأن لا يغتروا بالكتب الفكرية، وأن يحذروا كل فكر وافد عليهم، لأن الأصل في هذا البلد أنه بلد التوحيد والسنة، فعليهم أن يختبروا كل وافد وأن يرقبوا حاله، فإن كان يدعو إلى ما يدعون إليه ويقرر بالمنهج الصحيح الفقه في دين الله والدعوة إلى الله من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح، فذاك طلبتهم وهو منهم كما أنهم منه. وإن كان هذا الوافد على غير ما هم عليه فعليهم الحذر منه والابتعاد عنه، فإنه صاحب فتنة يريد أن يفرق الكلمة ويشق جماعة المسلمين ويجعل أهل السنة شيعا وأحزابا. أما ما سألت عنه من حال هذه الجماعة أو المجموعة، فهذه الجماعة جماعة إخوانية، وجماعة الإخوان إحدى الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. وقد تكلمت في هذه الجماعة وذكرت ما تيسر لي من السرد التاريخي عنها منهجيا وعقديا، فليرجع إلى تلك الأشرطة، ومنها ما حدثت به الحاضرين وعبر الشبكة في دورة جدة الأخيرة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله. والدليل على أنها إخوانية إن لم تكن سرورية قطبية ما تضمنه السؤال من أمور: أولا أن من يلقي الدروس ليسوا معروفين بالعلم، ثانيا الإمارة، فإن الإمارة المشروعة في السنة إمارتان، إحداهما الإمارة العامة وهذه من يلي أمر المسلمين منهم، وثانيتهما الإمارة الخاصة وهي في السفر. الثالث الجلسات السرية والتي يخصص لها أناس معروفون. الرابع المسيرات، هذه الأمور الأربعة دليل صريح على أن تلك الجماعة جماعة بدعية ضالة، وإن انتسبت إلى الدعوة وتسمى المنتسبون إليها بالدعاة فلا تغتر بها. والدعوة عندنا مربوطة بجهة معينة، هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وما تفرع عنها من مراكز الدعوة، فلا يحق لأحد ولا يسوغ لأحد أن يكون جماعة يسميها جماعة الدعوة وإن كانت تلك الجماعة على السنة، بل لابد من ارتباط بمراكز الدولة التي وكلت إليها أمر الدعوة إلى الله وتنظيم ذلك، وإلا كان ذلكم الإنسان الذي اختط لنفسه خطة يدعو فيها إلى الله بغير إذن الجهة المسؤولة مفتاتا على ولي الأمر. نعم.
سائل يسأل فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: متى يقال على الإنسان مبتدعا؟ هل عند إقامة الحجة وانتفاء الشبهة عنه؟
المبتدع هو من أتى بدعة وأحدث في دين الله ما لم يكن في كتاب ولا سنة ولا إجماع، فهو مبتدع محدث في دين الله بهذا ما ليس منه. هذا حاله وهذا وصفه عندنا على سبيل الإطلاق. فإذا عرفنا أن ذلك المحدث مخالف للكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح حكمنا عليه بدعة بدلالة الشرع، ثم ننظر في هذا المخالف الذي أدخل علينا المحدث وهو نفسه محدث، فإنا نحتاج بعد ما سبق إلى انطباق الوصف عليه وانطباق الوصف على هذا المحدث لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط التي إذا اجتمعت حكم على الإنسان بما توجبه من مخالفته التكليف، وهو شامل للبلوغ والعقل. الثاني العلم بما توجبه مخالفته، الثالث الرابع الأول التكليف فالعلم، الثالث أن يكون ذاكرا، الرابع أن يكون عامدا، الخامس أن يكون مختارا لا مكره، السادس أن لا يكون وقع في شبهة لبست عليه أمره فلا بد من كشفها. ومن هنا أقول لكم إن المخالفة على ضربين، أحدهما من هو على السنة لكن زلت به القدم، ركب خطأ، فهذا يرد خطأه ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته. الثاني من كان من أهل البدع والأهواء ودعاة الضلال والفتنة، فهذا لا كرامة له، يرد خطأه ويحذر منه. واعلموا أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قامت الحجة، هذا ما سألت عنه. أم بعد إقامة الحجة؟ إقامة الحجة تكون باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم
جزاك الله خيرا. هذا سائل: ما رأيكم في من يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وطريقة أخرى وحدة الصف لا وحدة الرأي؟
أقول يعبروا ما شاءوا. فهذه العبارة التي تضمنها السؤال وما يرادفها من العبارات هي من عبارات أهل الأهواء من إخوانية وغيرها، وهي قاعدة المعذرة والتعاون التي كانت قاعدة للمنار أولا، ثم صارت من بعد قاعدة للإخوان المسلمين، جماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا قبل نحو 70 أو 80 سنة في مصر. وتكلمت على هذه القاعدة بتفصيل في عدة جلسات، ومنها في دورة جدة المنعقدة هذا العام، أعني دورة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، فليرجع إلى ذلك الشريط. نعم.
وهذا سائل يسأل: يزعم بعض دعاة الحزبية بأن المربين في الميدان هم الدعاة فقط وأن العلماء ليسوا مربين،
هذا القول باطل مصادم للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أولا، ثناء الله سبحانه وتعالى وتشريفه لأهل العلم والتنويه بذكرهم ورفع شأنهم في كتابه، من ذلكم قول الحق جل ثناؤه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما استشهد الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بعد شهادته بنفسه عز وجل والتثنية بشهادة ملائكته إلا أفضل الناس وأكرم الناس وأتقى الناس وأزكى الناس. علما وتعليما واعتقادا وعملا وقولا وحكما، لأن وحدانية الله عز وجل هي أعظم المقامات في أصل الدين وأساسه. ثانيا في مقام الخشية، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الخشية هي الخشية الكاملة التي يصحبها تعظيم الله والخوف منه مع المعرفة بحقوقه سبحانه وتعالى وأدائها. الثالث في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فانظروا ما تضمنت الآية. أولا ثناؤه جل وعلا على صنف من الناس، أولئك الصنف أصحاب عزيمة قوية وهمة عالية. دليل هذه العزيمة القوية والهمة العالية القنوت والقيام لله عز وجل آناء الليل آناء الليل. الثاني في الباعث لهم على هذا الجد واغتنام قيام الليل ما هو؟ الجمع بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الثالث التفريق بينهم وبين غيرهم من الناس، وذلك أنهم سلكوا ما سلكوا عن علم وبصيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والرابع إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه ثلاثة مواضع من كتاب الله ضمن ما لا يحصى من كتابه في بيان عدالة أهل العلم الشرعي وتزكيتهم من الله عز وجل والثناء عليهم. وفي هذا دليل على أن جميع الناس عالة عليهم وإن أوتوا نصيبا من العلم. وأما من السنة فقد جاءت السنة بما جاء به كتاب الله عز وجل من الثناء على أهل العلم وإعلاء مكانهم والتنويه بعظيم مقامهم ورفعة شأنهم، وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم:
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم النافع الذي يخلفه عبد من عبيد الله، رجل أو امرأة، للناس ينتفعون به في دينهم، هو ضمن الخصال الثلاث التي ينال صاحبها ثوابها بعد مماته كما نال ذلك في حياته. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا حكم صريح في حديث صحيح من النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم المربون حقا. والمراد بالعلماء فقهاء الشرع الذين صحت عقيدتهم وسلم منهجهم ورسخوا في الفقه في دين الله ونال الناس منهم ذلك، هم المربون حقا، هم المربون حقا. ولم يكن داعية إلى الله على بصيرة إلا من كان مربى من أهل العلم والفضل. وبهذا يظهر لكم أن تلك المقولة باطلة. وقد عرفنا مثل هذه المقولة عن جماعة التبليغ، واعلموا أن جميع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة، سواء كانت تبليغية أو إخوانية أو قطبية سرورية أو غيرها، فإن من أصولها التزهيد في العلم الشرعي وأهله. فاحذروا يا شباب الإسلام، ولا تغرنكم الأقوال المزخرفة والطرق المبهرجة. فالعلم الشرعي هو أنفع العلوم، وأهل هذا العلم هم قادة الناس وساستها بما ينفعها في دينها ودنياها. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ولا نبي بعدي، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي ولا نبي بعدي. وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء. إذا العلماء والساسة، وكيف ساسة؟ يسوسونهم بالكتاب والسنة ويربونهم على الدين الخالص والسنة المحضة، على الدين الخالص الذي لا تشوبه شائبة الشرك، وعلى السنة المحضة التي لا تشوبها شائبة البدعة. نعم.
جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك يا شيخ.
تفضل.
ما حكم المشاركة في المراكز الصيفية مع العلم أن عندهم التمثيل والأناشيد؟
المراكز الصيفية التي أشرت إليها بسؤالك هي مراكز الإخوان، والإخوان جماعة ضالة مضلة ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال، وليس عندهم ما يربون به الناس إلا فكر الإخوان ومنهجهم، ومن ذلك التمثيل. وأصل التمثيل من الصوفية، أصل التمثيل من اليونان، ثم انتهجته الصوفية بزعم أنه رياضة سياحية للنفس، ثم تلقفته جماعة الإخوان ومن سار في ركابها. فبان لكم بهذا أن المراكز التي تتضمن هذه الأنشطة مراكز ضلال وفتنة وتفريق لجماعة المسلمين وأذية على السنة وأهلها، وبهذا يحرم المشاركة فيها. وحبذا لو وجدت مراكز صيفية على السنة يربى فيها شباب المسلمين على حفظ القرآن والتوحيد، حفظ القرآن وما تيسر من التوحيد مثل أصول الثلاثة وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية وغيرها من كتب العقائد وما تيسر في الفقه، هذه لو وجدت فإنها ولله الحمد على مر السنين تربي أجيالا يعرفون كيف يقضون وقتهم، وأن ما يمضونه في هذه المراكز هو من الوقت النافع لهم في حاضرهم ومستقبلهم. نعم.
سبحانك الله. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يقول بمقاطعة المنتجات الأمريكية؟
هذا الأمر على ضربين، أحدهما أن يفعل ذلك صاحبه في خاصة نفسه، فمن قاطع المنتوجات أو المنتجات الأمريكية أو البريطانية أو غيرها في خاصة نفسه فذلك الأمر إليه، له ما يشاء، إن شاء اشترى من المنتج الأمريكي أو البريطاني أو المجري أو الألباني أو اليوغوسلافي أو الأسباني وغير ذلك، وإن شاء ترك هذه. الحالة الثانية الدعوة إلى ذلك، بمعنى دعوة العامة، عامة الناس أن يقاطعوا هذه المنتوجات أو غيرها من منتوجات غير المسلمين، فهذا ليس له، ليس لأحد من الناس أن يدعو إلى هذا، بل هذا وأمثاله من أمر العامة هو لولي الأمر من المسلمين. لكن الحركيون والمتحزبة يرون أنهم قادة الناس وأئمة الهدى فيهم، فهم متفلتون، لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط، والباعث على ذلك أنهم لا يدينون بالولاية لأحد إلا لمن هو عندهم بمكان، فهم تحت جماعة أو أفراد تحت جماعة، وسواء كان هذا أو ذاك فإنهم لا يرون وزنا لولاة الأمور ولا لعلماء السنة، فالحق عندهم ما أملته عليهم قياداتهم ومنظماتهم هو الحق، وغير ذلك فهو الباطل، وهذا لا يرضاه أهل السنة ولا يدينون لله به. فإن السني السلفي مع ولاة أمره من المسلمين ما لم يأمروا بمعصية الله، وكذلك بالمعروف، كما في الحديث الصحيح على المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، وفي الحديث الآخر ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم.
جزاك الله خيرا. وهذا سائل يسأل فضيلة الشيخ عن حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، من هم الغرباء المقصود في الحديث؟
تفسير هذا في زيادة ضعيفة، ولكن معناها صحيح. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. ويرد معنى هذا الحديث أيضا إلى حديث افتراق الأمم وغيره مما يبين هذا المعنى. وفي حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فإنك حينئذ أنت الجماعة. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم لشواهدها قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث أخرى يحصل ما يفهم منها أن الغرباء هم أهل السنة المتمسكون بالكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وإن خالفهم أهل الأرض جميعا فأولئكم الموعودون بنصر الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأولئك هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم جماعة المسلمين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الطويل قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم،
سابق الله وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حفظك الله. وهذا سائل آخر يسأل ويقول: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟
العقيدة هي ما يجب على المرء اعتقاده في الله عز وجل، وفيما جاء من عنده، وما جاء وفي رسله، وما جاءت به رسله. وعمود ذلك وملخصه أركان الإيمان الستة اللي هي التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. ثم ما يتبع ذلك مما يجب على المسلم اعتقاده، وأنه حق وصدق من أخبار الغيب كحدوث الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأخبار من مضى من النبيين والمرسلين سواء ما كان منها في الكتاب أو السنة، وأحوال البرزخ ونعيم القبر وعذابه، وما يجري في القيامة الكبرى من نصب الحوض والميزان والصراط وغير ذلك. وأما المنهج فهو تقرير أصول الدين وفروعه. المنهج هو الطريق الذي يقرر به المرء أصول الدين وفروعه. فإن كان هذا الطريق موافقا للكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح فهو منهج الحق، وإن كان مخالفا لذلك فهو منهج فاسد. والإسلام مؤلف من هذين: صحة المعتقد وسلامة المنهج وسداده، فلا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن فسد منهجه فثقوا أن هذا نابع من فساد عقيدته. فإذا استقامت العقيدة على الوجه الصحيح استقام كذلك المنهج. فالخوارج فسد منهجهم لفساد عقيدتهم، لأنهم اعتقدوا استحلال دماء أهل الكبائر، فسوغوا قتلهم وقتالهم والخروج على الحكام العصاة الفساق، واستحلوا الأموال والدماء. ولهذا قال من قال بأهل من أهل العلم بأنهم كفار. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حفظك الله. وهذا سائل آخر يسأل ويقول: يقوم بعض طلبة العلم بنشر وتوزيع مذكرات الردود على الشباب صغارا وكبارا، هل في ذلك فتنة؟ جزاك الله خيرا.
أولا اعلموا أن رد البدع والمحدثات بل رد المخالفات وإن لم تكن بدعية فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لأنه قائم على فقه وبصيرة. ولهذا فإن كتب الردود السلفية قائمة على الدليل من الكتاب والسنة، وأحيانا يذكر الراد السلفي من أئمة السنة إلى جانب النص يذكر الإجماع. فيجب على المسلمين في الجملة وأعني أهل السنة قبولها ومساندتها ومعازرة أهلها والوقوف معهم، لأنها حق ما دامت قائمة على الكتاب والسنة. ثانيا، هذه الردود لا يدرك ما فيها جميع الناس، بل هي مدركة من فئة معينة وهم أهل العلم وطلاب العلم، أهل العلم وطلاب العلم. وهؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يدافعوا عن أهل هذه الردود وأن يناصروهم بكل ما أوتوا حينما ينبري ذو هوى لتحقير هذا الرد والتقليل من شأنه. وبهذا يستبين لكم أن صغار الطلاب لا يحتاجونها، ولكن نحن نستفيد منها في تربية الناشئة على الأصول والقواعد، في التحذير من البدع وأهلها، التحذير من البدع وأهلها. ثالثا، الردود غير السلفية، ردود أهل الأهواء، هذه يجب إبعادها وحجرها ومفاصلتها، لأنها حرب على السنة. لكن إذا كان عالم مدرك متمكن أراد أن يعرف ما أخذ صاحب السنة على صاحب الهوى فلا مانع أن يجمع المقالتين أو المذكرتين أو الشريطين حتى يعرف كيف أخذ السلفي على البدع فرد عليه مقالته من باب ليطمئن قلبي. والله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، نريد منك إجابة كافية وشافية في مقولة الإمام التابعي محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهل يطلب العلم من طلاب العلم الأقوياء في العقيدة والمنهج علما بأنهم يقولون بفهم السلف؟
محمد بن سيرين ممن تربى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الدين عنهم وأخذ عنهم القرآن والسنة والطريق المثلى السليمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا قال هذا القول ومثله فإنه يقول عن وعي وعن إدراك وعن فهم وعن خبرة، والحامل له على ذلك أمران: أحدهما التحذير من أهل الأهواء، وثانيهما النصح للأمة ودعوتهم إلى ملازمة أهل العلم المشهود لهم بالرسوخ في العلم وصحة المعتقد وسلامة المنهج وسداده، ومن يشهد لهم بالفضل وحسن التربية والتصحيح. وبهذا تعلمون أنه يريد بالعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو فقه دين الله الذي جاء به الكتاب والسنة ومشى عليه السلف الصالح، فكانت سيرتهم تطبيقا عمليا للنصوص لنصوص الكتاب والسنة. والعلم يجب ألا يؤخذ إلا عن موثوق به في معتقده ومنهجه، ولا يلجأ إلى أهل الأهواء ويؤخذ العلم عنهم، ولا يلجأ إلى أهل الأهواء ويؤخذ العلم عنهم إلا في الضرورة. مثال ذلك حينما يحتاج أهل قطر إلى معلمين في النحو، وليس بين أهل السنة نحوي ولا يوجد بينهم إلا مبتدع، فإنهم يأخذون عنه لكن مع الحذر، مع الحذر. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ حفظك الله. هل تنفع عوام الناس وطلبة العلم سماع أشرة طارق السويدان وعمرو خالد؟
طارق السويدان من أجلد دعاة التقريب بين السنة والشيعة، يعني الرافضة، والذي سمع محاضرته أو مشاركته في ندوة بمعنى الحوار على الساحة الإسلامية واقع ومعالجات يدرك هذا، فإن ذلكم الشريط وتلكم المحاضرة.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل تنصح عوام الناس وطلبة العلم سماع سماع أشرة طارق السويدان وعمرو خالد.
طارق السويدان من أجلد دعاة التقريب بين السنة والشيعة يعني الرافضة، والذي سمع محاضرته أو مشاركته في ندوة بمعنى الحوار على الساحة الإسلامية واقع ومعالجات يدرك هذا، فإن ذلكم الشريط أو تلكم المحاضرة حوت ضربات على أهل السنة ودعوات للامتزاج والاختلاط بالرافضة، بل ودفاع عنهم. ومن تلك المقولات الضالة التي حوتها تلك المحاضرة أنه يدافع عن أخطاء الرافضة ويسميها تجميعا. انظروا كيف خلص بهذه العبارة إلى تكذيب الأئمة مثل الإمام أحمد والشافعي ومالك ومن بعدهم من أهل الإمامة والفضل الذين انبروا للرافضة ودحضوا أخطاءهم وضلالاتهم وأبانوا خروجهم عن السنة. كيف كذب من يخرج الرافضة من الفرق الإسلامية 73 بهذه المقولة؟ وإلى جانب ذلك هول أخطاء أهل السنة وسواها بأخطاء الرافضة وضلالاتهم. أخطاء السنة يسويها بضلالات الرافضة، فقال إن لو جمعنا أخطاء السنة لأخرجنا مجلدا ولكنا كلنا كفارا. قال هذه العبارة أو نحوها: وأوصيكم بالاطلاع على ما كتبه الأخ الفاضل عبد الله بن مبارك في الرد على هذا الشريط. والرجل متفلت متحلل متفسخ مفتون بالحضارة الغربية. من ذلكم أنه نشر بأنه عازم على تكوين رحلة نسائية بقيادته هو وزوجه لبعض الدول الأوروبية، نساء المسلمات، وقد يكون فيهن كافرات أيضا. فمن بالله عليكم يثق بهذا ويثق بدينه وأمانته ويأمنه على توجيه المسلمين؟ لكن الرجل وراءه جماعة الإخوان المسلمين، فهي التي ترفعه فوق الرؤوس وتشيد به وتعظم شأنه وتعلي مقامه. فالرجل خادم للماسونية، وأما عمرو خالد فهو عقلاني فيلسوف يبني توجيهه على الفلسفة والعقلانية لا على الشرع، فيجب الحذر من هذين ومن أمثالهما، كما يجب الحذر من القنوات الفضائية التي تستضيف مثل أمثال هذين من خدمة الماسونية والرافضة، أمثال القرضاوي، فإنها قنوات هدامة. منحرفة، حرب على الإسلام وأهله، وأخشى أن وراء هذا الفكر اليهود، فأولئك الدعاة إن لم يكونوا ماسونيين فهم يخدمون الماسونية ويجالدون من أجلها. واقرأوا في الرد على القرضاوي رفع اللثام عن مخالفات القرضاوي للإسلام للأخ أحمد بن منصور العديني اليمني، فهذا الكتاب أنا قرأته من أوله إلى آخره، فوجدته نافعا جميلا جيدا مؤصلا على العلم معتمدا على الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
جزاك الله خيرا أصابكم الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم في من يقول إن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي يطعن في المشايخ والعلماء والدعاة؟
الشيخ ربيع صاحب راية قوية رافعة لواء السنة بشهادة أئمة زكوه وأثنوا عليه، فلا ينبغي لمثلي أن يسأل عنه حفظه الله، لكن ما دمت سئلت فلا بد من الإجابة. زكاه سماحة الإمام الوالد العلامة الأثري الفقيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وزكاه سماحة الإمام الفقيه المجتهد العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وزكاه الإمام المحدث في هذا العصر بلا نزاع الإمام ناصر رحمه الله، ووصفه بأنه حامل للواء الجرح والتعديل في هذا العصر. وراية الشيخ ربيع التي رفعها جهادا عن أهل السنة وذبا عنها وعن أهلها، وهي شوكة في صدور المبتدعة، حتى الساعة ولله الحمد ما هانت وما لانت وما انتكست. وبهذا يستبين لكم أن هذه المقولة التي تضمنها السؤال صادرة عن صنفين من الناس: صنف ليس عنده فرقة ولا علم بما يجري في الساحة وإنما يقال له فيقول، والصنف الآخر وهم قادة هذا الفكر الضال المنحرف المعارض للسنة شق عليهم وغصت حلوقهم وغص في حلوقهم ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله من الرد على القطبيين وغيرهم مما كتبه في سيد قطب وبيان انحرافه وجهالاته وضلالاته، وما أبان من الحق لطالب الحق، فلا تستغربوا أن يقول هذا فالشيخ ربيع لم يطعن في داعية إلى الله على بصيرة أبدا، ولم ينل منه شيئا، وإنما هو مع إخوانه وأبنائه من المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة يوجه وينصح ويسدد ويعلم ويزيل الشبهة عمن تعرض له، هذا ما علمناه عنه حفظه الله حتى الساعة. نعم.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما جوابكم في من يقول لحوم العلماء مسمومة؟
هذه المقولة من المقولات التي يريد بها الحق أناس ويريد بها الباطل آخرون. فالحركيون وأساطين فقه الواقع ودعاة الحزبية يلوونها إليهم ويرفعونها في وجه كل من يتصدى لهم كاشفا لانحرافهم، فيقول لحوم العلماء مسمومة، ويعنون أنفسهم ورموزهم وقادتهم، ومرادهم ألا يرد على أحد ولا يبين عوار أحد ولا يكشف عوار أحد حتى يخلو لهم الجو فيوجه الناس كما شاءوا ويقودوهم إلى البدع والانحراف والضلال، وتفريق كلمة هذه الجماعة جماعة أهل السنة والأثر. وأهل السنة يستعملونها وهي في صالحهم، وأهل السنة يرفعون هذه الكلمة في وجوه المبتدعة دفاعا عن أئمة الهدى وأئمة الحق، فلحومهم مسمومة ولا شك. أما أهل البدع والضلال والانحراف فلحومهم لا كرامة لهم، لا كرامة لهم. ونحن حينما نرد على هؤلاء لا نرد عليهم لذاتهم ولا لأشخاصهم، ولكن لما نشروه بيننا من الانحراف والجهالات والضلالات، ولما أشاعوه من الفرقة بركوبهم البدع، فلا كرامة لهم حتى يعودوا إلى الحق والسنة. نعم،
جزاك الله خيرا. وهذا سائل يسأل فضيلة الشيخ،
وأقول قام الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على أنه لا كرامة لهؤلاء، والذي يتأمل النصوص يظهر له ذلك جليا. قال صلى الله عليه وسلم سيكون أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وحذر صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء، حذر من الخوارج، وأمر بقتلهم وقتالهم، ووعد أن يقاتلهم إن لقيهم، ووعد على ذلك بالأجر. وحذر من القدرية وقال فيهم أن إنهم مجوس هذه الأمة. وحذر من المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان، حتى قال قائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لنظنه أنه في طائفة النخل، يعني قريبا منا. وحذر من الرافضة في حديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع طرقه، فقال يكون قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون. حذر صلى الله عليه وسلم تحذيرا عاما وتحذيرا خاصا من ذلك من حديث افتراق الأمم الذي قدمته. ومشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السنة من بعده على ذلك. هذا عمر الفاروق رضي الله عنه يقول إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى اللالكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. قيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. انظر، تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وذكر الذهبي في السير وغيره عند ترجمته عمرو بن عبيد المعتزلي القدري عن عاصم الأحول قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت يعني عاصم يعني عاصما ما أرى أهل العلم يرد بعضهم أو قد يقع بعضهم في بعض. قال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم، والذي خبر كتب أهل السنة مثل الإبانة لابن بطة وشرح أصول الاعتقاد للألكائي وغيرهما يظهر له ذلك جليا، وأن السلف مجمعون على التحذير من البدع وأهلها. من ذلكم ما قاله مصعب بن سعد رحمه الله، قال: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، جاء عن الحسن البصري قال: لا تجالس أهل البدع فإنه يمرض قلبك. وعن أبي قلابة قال: لا تجالس أهل الأهواء. وغيرها من أقاويل السلف، هل هذه الأقاويل تنطبق على المعطلة والمشبهة والجهمية أم على أهل الأهواء أم هم سواء؟
أهل الأهواء هم أهل البدع، ولكن منهم من أمره خفيف، ومنهم من أمره مفرط وخطير. فجميع أهل البدع أهل هوى، لأنهم يهوون الرأي ويهوون الضلال ويدعون السنة. فالتحذير متجه إلى كل مبتدع خالف السنة فهو راكب للهوى. وقد أبنت لكم آنفا تحذير أهل السنة من المبتدعة، فما ذكرته في سؤالك عن الحسن وأبي قلابة رحم الله الجميع هو من هذا الباب. هذا دليل على أن أهل السنة يعني الأئمة منهم حذروا من أهل البدع لأنهم خبروهم وسبروا غورهم وعرفوا خطورتهم على أهل الإسلام، سواء ما كان على العام أو الخاص، لأنه متقرر عندهم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع وأهلها: من ذلكم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم،
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما رأيكم في من يستدل بسورة التوبة على أحداث 11 سبتمبر؟
هذا من أساليب الحركيين والجهاديين الذين لا تربطهم بعامة المسلمين رابطة السنة، وإنما هم يتلقون الأوامر بالحركات عن منظريهم وقاداتهم، القادة الذين يسوسونهم هم أهل الحق في نظرهم، أما أهل السنة وعلماء السنة وولاة الأمر من المسلمين فليسوا عندهم بشيء، ولهذا هم يتعسفون في الاستدلال، ولو أدى الأمر إلى تحريف النص. القاعدة عندهم أن يستدلوا على ما يهوون ويريدون حتى يستقطبوا عوام الناس، لأن غالب الناس ليس عنده من الفقه ما يعي النصوص ويعرف دلالاتها، وإنما عندهم عاطفة جياشة لنصرة الإسلام ونصرة المظلومين، فهم يستغلون هذه الناحية مغفلين قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه أشيع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء، فجاء فوجد الناس متجمعين ويموج بعضهم في بعض، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له متكئ على حريص على حصير متكئ على حصير، فسأله: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ وكان أو قبل دخل على حفصة وسألها، ودخل على أم سلمة فقالت له قولا كسر خاطره، فلما انكشف له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه ونزلت الآية قال: أنا ممن يستنبطونه. فالواجب على عوام المسلمين والمتشوفين إلى الحق والمتطلعين إلى الصلاح والإصلاح أن يردوا ما أشكل عليهم من النوازل إلى أهل العلم من أئمة السنة وإلى أولاة أمور المسلمين، وأن لا ينساقوا وراء العواطف. والحركيون ضد هذا، فهم جادون في العزم على حرف عوام المسلمين ومن عندهم الغيرة على الدين عن العلماء، عن علماء السنة وولاة أمور المسلمين إلى قادة فكرهم المنظرين لهم ورموزهم. ولهذا هم يدعون إلى الجهاد ويرفعون الرايات ويعقدون ويقيمون المظاهرات والمسيرات ويعقدون الجلسات ويصدرون النشرات، لأن هذا هو ما تهواه أنفسهم وتمليه عليهم الأفكار المنحرفة التي خدعوا بها. فنحذر أهل السنة من مثل هذا، من مثل هذه الدعوة وهذه المقولة وهذا المنهج الفاسد المفسد. نعم،
جزاك الله خيرا.
هل يحق للشباب السلفيين أن يتميزوا أمام كل رجل حزبي؟
السلفية هي الحق، وأهلها هم خالصة أهل الإسلام الخالين من الشرك والبدع والخرافة. فلماذا لا يتميزون؟ بل يجب عليهم أن يتميزوا، لأنهم على الحق، ومن كان على الحق فلا يضره المخالف. وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالسلفية عقيدة ومنهجا هي الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم مثل الأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي عبيد القاسم بن سلام وأصحاب الأمهات الست الكتب المعتبرة عند أهل الإسلام، ومن هو على هذا المنهج. فيجب على السلف أن يكون متميزا في دعوته وفي منهجه وفي هديه، ولا يعني مخالطة بعض السلفيين للحزبيين قاصدين دعوتهم للحق ومناصحتهم، هذا لا مانع منه، لكن الذي يؤخذ على بعض من يتسمى بالسلفية أنه يمازج القوم ممازجة مريبة، ممازجة مؤالفة ومصاحبة، حتى كأنه منهم يكثر سوادهم ويجعل وجهه ونصيحته إليهم، فهذا خطأ. وهذا هو تمييع المنهج. فالنصح شيء والمؤالفة التي هي تمييع شيء آخر، فيجب أن يفرق بين هذا وهذا. فكم من مبتدع كان إخوانيا أو تبليغيا أو قطبيا سروريا نفعه الله بنصح الناصحين فانتفع ونفع. وبهذا ظهر لكم أن مناصحة الأفراد من الجماعات الدعوية الحديثة نافع ومثمر ولله الحمد. أما مناصحة الجماعة نفسها فهذا لا تطمع فيه ولا تحاول فيه، بل ابتعدوا من ذلك، لأن كل جماعة أصلت لها أصول وأسست لها قواعد من قبل مؤسسيها ومنظريها من بعد المؤسسين، فهم لا يرون بديلا غيرها. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
أتحدث إليكم من منطلق ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من النصيحة على المسلم لأخوانه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم يبايعهم ويبايعونه على ذلك. قال: والنصح لكل مسلم، أن ينصح المسلم للمسلمين. وإذا كانت النصيحة متعينة في كل وقت وفي كل أوان وفي كل مكان وزمان، فإنها في هذا الوقت أكثر تعيينا، وآكد وجوبا ذلك أنه قد وجد في هذا الزمان المتأخر دعاة أرادوا كما يقولون التغيير، فكانوا مؤامرة على هذا الدين، لأن معنى التغيير هو التبديل، وهذا هو حاله. فقد شكلوا الإسلام، وقد حوروا الإسلام وصاغوه كما يريدونهم، وفصلوه على قدر العصر، وكأنهم يريدون للإسلام الدنيا، يريدون به السياسة والوصول إلى مرام وإلى مقاصد دنيوية دنيئة. ولا بد من أن يقف الإسلام في طريقهم، والحال هذه، فكل ما يقف في طريقهم يميتونه عن طريقهم وينأون بأنفسهم عنه، ويتخذون سبلا تكفل لهم ما أرادوه من أهداف رخيصة. ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه ومبقي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه، بيضاء ناصعة، وقد تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن المؤسف ومن المخجل حقا أن يهجم الإسلام بأيدي أبنائه الذين انتظروا منهم النصر، يهدمون الإسلام ويهدمون الإسلام في وقت يحتاج فيه إلى بنائه وأن يبنوه، بمعنى أنهم يجددون، وبمعنى أنهم ينصرون ويتمسكون به، يعبون عليه بالنوازل ويقبضون عليه كما يقبضون على الجمر، لا يخافون في الله لومة لائم. والذي يؤسف فعلا هو أن هؤلاء أوجدوا مؤسسات وأحدثوا دعوات وأصلوا لها أصولا، زاعمين أنها دعوة إلى الإسلام وأنها تنصر الدين، ولكنها في الحقيقة تخذله وتفرق أهله وتؤسس فيهم البدعة وتبذر الفرقة وتثمر تغيب الأمة عن دينها وتلبس عليها أمرها. من تلكم الفرق والدعوات دعوة ما خرج الفساد والضلال والفرقة وهدي الإسلام إلا بأيدي أهلها، وهي شجرة خبيثة ونبتة نتنة نجسة، ألا وهي دعوة الإخوان المسلمون التي أنشأها حسن البنا، والتي يقول أتباعه إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن لا تسل من بناه إنه البنا حسن. غرس تلك الشجرة الفاسدة العلقمية عام 1928 من الميلاد، وبقيت هذه الدعوة تتفرع عنها فروع سيئة مفسدة تبذر بذور الفرقة وتوجد الفتنة وتفسد ولا تصلح وتهدم ولا تبني، حتى قال فيها رئيس تنظيمها السري علي عشناوي إن أي جماعة وأي أهل فتنة إنما خرجوا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. وحسبك به شهيد أو شاهد على فساد تلكم الدعوة، فهو من أهلها، شهد شاهد من أهلها، وكل ذي بصر وبصيرة يدرك ذلك حينما ينظر إلى فسادها في هذا الزمان. وقد غيبت حقيقة الإسلام عن أهله، واجتمع أفرادها الذين فرقتهم في العالم زاعمين أن دعوتهم هو الدعوة العالمية الشمولية كلهم جميعا يتعاونون فيما اتفقوا عليه على قدر مشترك يصل بهم إلى أهدافهم كما فهموه من الإسلام أو ما أرادوا أن يفهموه لا كما هو في الإسلام وعلى حقيقة ما جاء في الدين، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد بدأ من زمن ليس القصير بل زمن متقدم فساد هذه الدعوة حينما أثرت بين المسلمين وفي بلادهم، وأخذ يكتب أصحابها الكتب ويسيطرون على وسائل الإعلام وقد أخذوا بمخططات حكماء صهيون في بروتوكولاتهم وطبقوها تماما، ومن يريد دليلا على ذلك فعليه أن يرجع إلى بروتوكولات حكماء صهيون بشرط أن يعرف أفعال هؤلاء ماذا يفعلون، ماذا يطبقون، ما هي سلوكياتهم، ما هو تخطيطهم الذي طبقوه في المساجد، طبقوه في الملاجئ، طبقوه في على مستوى الإعلام والصحافة، طبقوه في مدارس تحفيظ القرآن، طبقوه في أنظمتهم التي منها الأناشيد أو وسائلهم التي منها الأناشيد ومنها التمثيل وغير ذلك مما ابتدعوه ولا ينظرون فيه إلى الشرع ولا يستفتون أهل علم ولا ينصاعون أو يلتفتون إلى كلام عاقل أو إلى صوت عقل، فهم أمة شكلت لها دينا كما يأتي شخص ويضع لنفسه شيئا ويصلي خلف هذا الشيء يقنع نفسه أنه يتعبد إليه، فإنهم نظموا أنظمة وخططوا تخطيطات والتزموها وألزموا بها الأتباع، وليس بالضرورة أن تكون حتى قريبة من الإسلام. فهذا البنا يقول ليس بينه وبين اليهود خصومة دينية، وإنما القضية لا تعد أن تكون اقتصادية، والله قد أمرنا بمصافاتهم وبالإحسان إليهم إلى آخر كلامه الذي يعلمه من طلعوا أو من هم مطلعون على ما تنتجه تلكم المدرسة الخاسرة، وتبعه بعد ذلك القرضاوي وغيره كثير، وكل أتباعه تجدهم على هذا المنهج، ولو نعقوا وزعموا أنهم يجاهدون وأنهم ينصرون المدرسة.